أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا وألعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع تفسير القرآن الكريم بالحديث الشريف. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الأنعام حمولة وفرشة كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال الإمام الباقر عليه السلام فيما يخص خطوات الشيطان: إن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله قالوا يا رسول الله إذا كنا عندك فذكرنا ذكرتنا، يعني بالأمور الإسلامية، ورغبتنا أي في الدين والآخرة، وجلنا من الوجل الخوف فنخاف من عذاب جهنم وعذاب القيامة وعذاب البرزخ، ونسينا الدنيا. نسينا الدنيا مو يعني نسيان حقيقي، نسيان عملي، يعني بعد نلهو عن الدنيا، وزهدنا في الدنيا. فإذا خرجنا من عندك، من المسجد النبوي الشريف أو من داره المباركة، ودخلنا هذه البيوت بيوتنا، وشممنا الأولاد أي لعبنا مع الأولاد، ورأينا العيال والأهل، شنو يصير؟ يكاد أن نحول عن الحال التي كنا عليها عندك. يقترب أن نتحول عن الحالة المعنوية اللي صارت بينا عندما كنا عندك. فيريدون حل. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله إن هذه خطوات الشيطان، يعني هذه إنجازات الشيطان وساوس الشيطان، لازم أنتم تعتنون. فيرغبكم في الدنيا، الشيطان يرغبكم في الدنيا، لازم تعتنون. هنا أكو ملاحظتان. الملاحظة الأولى: هذا الحديث الشريف بيان لمصداق من مصاديق خطوات الشيطان، والخطوات الأخرى الإنسان هو لازم يتأمل حتى يكتشف. الملاحظة الثانية وهي مهمة جدا: عادة البشر خاصة المؤمنون والمؤمنات يبحثون عن العلاجات الغيبية، مع أن الإسلام بين لهم بشكل متكرر ومتنوع أنه الدنيا دار امتحان والبشر في دار الامتحان هو الذي يجب عليه أن يقوم بالأعمال. شوفوا في هالحديث الشريف هذول الأصحاب يشوفون حالتهم عندما يكونون مع رسول الله صلى الله عليه وآله تتبدل إلى حالة طيبة، عندما يحتكون بالأدوات الدنيوية حالتهم تتغير إلى حالة خبيثة، فيريدون حل غيبي من رسول الله صلى الله عليه وآله، كأنهم يريدون يقولوا له ماكو آية في القرآن الكريم عند عروض هالحالة نتلوها في هالحالة اتغادرنا، ماكو دعاء ماكو ذكر معين. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لهم لا ماكو شيء، انتوا لازم تعرفون هذني من وسائس الشيطان، ولازم تعرفون لازم تقاومون القضية يمكن. شوفوا وفي التاريخ الماضي كانت عندنا تجارب مريرة فاشلة كثيرة، انتوا راجعوا كتب التراجم اي حيوات الشخصيات، تشوفون قضية الكيمياء بالمعنى الاول مو بالمعنى الثاني، هالعلم اللي يدرس في المدارس، لا الكيمياء بالمعنى الاول اي تحصل على مادة معينة اذا تطلي بها النحاس فينقلب النحاس ذهبا فيصير مليونير بالسرعة وبالسهولة. قضية الكيمياء بالمعنى الأول ملأت آلاف الصفحات من كتب التراجم، يعني الناس الكثيرين المختلفين في مختلف العصور في مختلف الأمكنة كانوا يبحثون عن الكيمياء، وإهواي يصرفون طاقات في هذا البحث عن الكيمياء، وعادة ما يحصلون. طبعا البعض يقولون حصلنا، هسه صحيح أو باطل، إن شاء الله صحيح، ما كانوا كاذبين إن شاء الله كانوا صادقين، ولكن نتيجة ما سمعنا البشر عن طريق الكيمياء بالمعنى الأول صار غني. أما البشر السالم التفكير هذا فكر في التجارة، فكر في الزراعة، فكر في الصناعة، فكر في أشياء مشابهة فصار مليونير صار ملياردير وفتح الأبواب أمام العالم، فأي واحد يتمكن يدخل عبر الأبواب ويصير غني. شوفوا البحث عن الحلول الغيبية من الأخطاء الشائعة في الدنيا، الدنيا دار امتحان، يعني دار الأسباب والمسببات، دار العلل والمعاليل، ما يصير هي أنت تروح يم الأمور الغيبية. الأمور الغيبية صحيحة والحلول الغيبية صحيحة، ولكن بقدر معين. بعبارة أخرى القاعدة في الدنيا العمل البشري، أما الاعتماد على الحلول الغيبية فهذا استثناء في القاعدة، والاستثناء عادة قليل. قال الإمام الباقر عليه السلام إن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله قالوا يا رسول الله إذا كنا عندك فذكرتنا ورغبتنا وجلنا ونسينا الدنيا وزهدنا، فإذا خرجنا من عندك ودخلنا هذه البيوت وشممنا الأولاد ورأينا العيال والأهل يكاد أن نحول عن الحال التي كنا عليها عندك. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله إن هذه خطوات الشيطان فيرغبكم في الدنيا، أنتوا لازم تقاومون وماكو شيء آخر. بمناسبة الآية الكريمة قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. الحجة بمعنى الدليل البرهان، البالغة أي الحجة التي تبلغ إلى أعمق أعماق قلب الطرف المقابل، يعني حجة واضحة، حجة صريحة، ما بيها شك، ما بيها جدال. هسه هنا كمصداق من المصادق قال الإمام الصادق عليه السلام، وقد سئل عن قوله تعالى فلله الحجة البالغة فقال إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة عبدي أكنت عالما، كنت تعرف أحكام الصلاة أم لا، كنت تعرف وجوب الصلاة أم لا، فإن قال نعم قال له أفلا عملت بما علمت، الشيء اللي عرفته ليش ما طبقته، وإن قال كنت جاهلا قال له أفلا تعلمت حتى تعمل، وليش ما رحت وراء التعلم حتى تعلم الأحكام الشرعية فتعمل بها. فيخصمه، يخصمه أي فيغلبه، يعني العبد بعد ما إله عذر فيذهبون به إلى الجحيم والعياذ بالله تعالى. فتلك الحجة البالغة. هسه هذا مصداق من المصادق، أما الأفراد فتنبو عن الحاصر. لله الحجج البالغة، لأنبيائه، لرسله، لأوصياء رسله الحجج البالغة، لأتباعهم من الأولياء ومن أشبه الحجج البالغة. أصلا الإسلام قام على الحجج البالغة، هذا مصداق من المصادر. قال الإمام الصادق عليه السلام وقد سئل عن قوله تعالى فلله الحجة البالغة فقال إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة عبدي أكنت عالما، فإن قال نعم قال له أفلا عملت بما علمت، وإن قال كنت جاهلا قال له أفلا تعلمت حتى تعمل. فيخصمه، فتلك الحجة البالغة. بمناسبة الآية الكريمة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. الحديث الشريف القادم يبين مصداق من المصادق، وإن كان المصداق من أظهر المصادق، وعلينا التأمل حتى نكتشف المصادق قدر الاستطاعة. قال أمير المؤمنين عليه السلام في قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها إلى آخر الآية الكريمة، الحسنة حبنا أهل البيت عليهم السلام، والسيئة بغضنا. كواحد من أظهر مصادق الحسنة حب أهل البيت، وكواحد من أظهر مصادق السيئة بغض أهل البيت. وهنا المراد بأهل البيت المعصومون الأربعة عشر صلوات الله عليهم، لأن عندما يطلق أهل البيت فله أكثر من معنى، فلازم نشوف القرائن تعين أي معنى من المعاني. هنا كلهم صلوات الله عليهم وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله. أين مثل أهل البيت المستعمل في الآية الكريمة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، المقصود 14 صلوات الله عليهم. بمناسبة الآية الكريمة قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قال الحسين بن علي سيد الشهداء صلوات الله عليه: ما أحد على ملة إبراهيم، والملة بمعنى الدين، الملة كمفردة عربية بمعنى الدين، ما أحد على ملة إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام إلا نحن وشيعتنا. بعبارة أخرى، الدين الإلهي الذي ابتدأ بأبينا آدم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام وتطور في التاريخ من قبل الله تبارك وتعالى إلى أن انتهى إلى الإسلام، فهذا الدين، الدين الإلهي، لا يكون إلا مرادفا للتشيع. بقية المذاهب التي تدعي الإسلام هي مذاهب بعيدة عن الإسلام، ولذلك نقول البكري كافر حقيقة، وإن كان الله تبارك وتعالى جعل له أحكاما خاصة من حل ذبيحته ومن طهارته ومما أشبه من الأحكام الخاصة. يعني البكري كافر حقيقة، كما أن المجوسي واليهودي والنصراني كفار حقيقة، وإن كانت فتاوى بعض مراجع التقليد الكرام، هل فتاوى تقول بطهارة أهل الكتاب؟ إذا المجوسي واليهودي والنصراني كانوا طاهرين فطهارتهم لا تدل على أنهم مسلمون. الأحكام الخاصة في البكريين أيضا هالشكل، الأحكام الخاصة لا تدل على إسلامهم، البكري كافر حقيقة، وإنما الأحكام الخاصة لاعتبارات رآها الله تبارك وتعالى صالحة. قال الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء عليه السلام: ما أحد على ملة إبراهيم إلا نحن وشيعتنا. هنا أكو ملاحظة دقق النظر فيها، وهي ما يقول إلا نحن ومحبونا، إلا نحن وشيعتنا، والشيعة بمعنى المتابع، يعني الذي يتابعهم في الإسلام في الأحكام الشرعية فهو على دين إبراهيم، أما من لا يتابعهم في الإسلام وإنما يحبهم فليس هو على دين إبراهيم، وإن كان محترم بمقدار اقترابه من أهل البيت صلوات الله عليهم. إخواني، بمناسبة الآية الكريمة قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. الحديث الشريف القادم يبين مصداق من مصاديق ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولكن قبل تلاوة الحديث الشريف ينبغي بيان مقدمة توضيحية، هي عمر لعنة الله عليه إلى جانب سيئاته الكثيرة المتنوعة كان جاهلا بالأحكام الشرعية التي كان يدعي أنه القيم عليها، كان جاهلا بالأحكام الشرعية إلى درجة غريبة. العلامة الأميني رضوان الله تعالى عليه عقد في موسوعته الجليلة الغدير حقلا عنوانه نوادر الأثر في علم عمر. الحقل الباب يبين نماذج عديدة متنوعة تصرخ وتوضح بأن عمر كان جاهل بالأحكام الشرعية إلى أبعد الحدود، ومع أنه كان ينكشف إلى المرة تلو الأخرى بأنه جاهل بالأحكام الشرعية، مع ذلك ما كان يستحي، كان جاعل نفسه حاكم إسلامي قيم على الإسلام وعلى المسلمين وهو جاهل بالأحكام الشرعية. وكان يعترف لطفا من الله تعالى بالخلق حتى الحق والباطل لا يختلطا، كان يعترف بجهله، مع ذلك ما كان يستحي. وكان شيء غريب من هالناحية كما كان شيء غريب من النواحي الأخرى. أتي عمر بحامل. إخواني، قاعدة من قواعد اللغة العربية، الأمر المختص بالنساء، الأمر الذي لا اشتراك فيه بين الرجال والنساء، فاللغة العربية لا تستعمل في ألفاظ هذه الأمور تاء التأنيث. الرجل لا يصبح حاملا، محال. الحمل مختص بالنساء، فإذا اللغة العربية ما تقول المرأة الحاملة، وإنما تقول المرأة الحامل. الشكل كذلك بالنسبة إلى الخادمات في البيوت في الزمن القديم، الشكل كان الرجل ما كان يخدم في البيوت، يعني الرجل مثلا يغسل الأواني، الرجل يكنس الغرف وما أشبه، هذا الشيء ما كان معتاد عندهم، ما كان مستعمل عندهم، وإنما يستخدمون الرجل في الأعمال خارج الدار، في المزارع وفيما أشبه. فالخدمة في الدار كانت مختصة بالنساء، ولهذا ما يقولون خادمة. انتوا راجعوا كتب التاريخ ما تقول خادمة، وإنما تقول وكانت له خادم. تجيب تاء التأنيث في كانت، أما ما تجيب تاء التأنيث في خادم. اللغة العربية ما تقول وكانت له خادمة، لا، وكانت له خادم تخدمه في البيت. علامات التأنيث موجودة بس في اللفظ خادم ماكو علامة تأنيث. ليش؟ لأن العمل كان مختص بالنساء، الرجال ما كانوا يتولون الخدمة داخل البيوت. فإهنا مو غلط، إهنا على وفق القاعدة العربية. أتي عمر، يعني جيء إلى عمر بحامل، امرأة حاملة قد زنت، فأمر برجمها أي بقتلها بالحجارة، برميها بالحجارة إلى أن تموت. فقال له أمير المؤمنين صلوات الله عليه هب يعني لنفرض جدلا، هب لك سبيل عليها، سبيل على المرأة الحامل، أي سبيل لك على ما في بطنها عندما ترجمها حتى تموت فالجنين يموت أيضا والجنين لا عقاب عليه لأنه لا ذنب له فكيف تقتل الجنين تقتل إنسان والله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى هنا إخواني أكو ملاحظتان الملاحظة الأولى هسا أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان حاضر في المجريات فيعترف دائما خو أمير المؤمنين ما كان حاضر في المجريات فشوف عمر إشقد كان يناقض الله تبارك وتعالى في أحكامه فإذا متل عن هذا تلعن منه الملاحظة الثانية أمير المؤمنين يقول هب لك سبيل عليها إهنا هب شنو يحمل من ملاحظة من نكتة أمير المؤمنين يقول له أن أصلا أنت تصديك للأحكام الشرعية باطل لأن من يتولي إجراء الحدود فينبغي أن يكون الحاكم الشرعي أصلا أنت مو حاكم شرعي أنت روح على تجارتك السابقة في الحمير كان سمسار الحمير أصلا أنت مو حاكم شرعي فالتصديق للحكومة جريمة كبرى وإرادتك لقتل الجنين بقتل أمه جريمة ثانية فيبين الجريمتين وعمر كان عارف باللغة العربية وكان ذكي بل كان داهية بل كان من أعظم دهاة العرب بل لا يوجد لم يكن يوجد في العرب آنذاك دهاة عظماء مثله إلا أقل من عدد أصابع اليدين إن لم تقل أصابع اليد الواحدة فزين كان يفهم معنى هب وكان يؤمن بأنه يتصدي الشيء الذي لا يحق له التصدي له بس هو عمر بعد من اسمه يتبين شنو أتي عمر بحامل قد زنت فأمر برجمها فقال له أمير المؤمنين عليه السلام هب لك سبيل عليها أي سبيل لك على ما في بطنها والله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى إخواني هنا أبين ملاحظة مناسب لهذا الحديث الشريف ومناسب لنصوص دينية كثيرة ومناسب للتاريخ لتاريخ صدر الإسلام شوفوا إخواني الحاكم العربي العلماني ليش يكون مرفوض افرض حسني مبارك ليش مرفوض ليش المسلمون يرفضونه طبعا غير عملائه اللي يقبلونه ليش المسلمون الأحرار يرفضونه لأنه يدعي الإسلام ولكن يناقض الإسلام زين هنا السؤال هل حسني مبارك كمثال من الأمثلة التوضيحية رأى رسول الله صلى الله عليه وآله ولو لحظة كلا هل حسني مبارك سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله ولو كلمة واحدة من شفتي رسول الله المباركتين إلى أذنه كلا عمر كمثال أيضا كمثال توضيحي كم رأى رسول الله وعمر كم سمع من رسول الله هنا سؤالي من لم يرى رسول الله حتى لحظة ولم يسمع منه حتى كلمة وثم يناقض رسول الله في أحكام الإسلام هذا كافر يجب قتله. وعمر الذي رأى رسول الله كثيرا وسمع من رسول الله كثيرا وناقض رسول الله كثيرا، هذا ليس بكافر ولا يجب قتله. تناقض غريب، مفارقة غريبة. ولهذا أقول إذا كان حسني مبارك كمثال مستحقا للعن مرة، فعمر مستحق للعن مليارات المرات. لماذا؟ لأن علم عمر بالإسلام أكثر من علم حسني مبارك بالإسلام مليارات المرات. ولكن عند البكريين القضية معكوسة، عمر الكافر أكثر من حسني مبارك، المستحق للعن والقاتل أكثر من حسني مبارك، هذا جدير بالاحترام، أما حسني مبارك فجدير بالتحقير والإهانة. لا نريد أن ندافع عن حسني مبارك، حسني مبارك كافر ظالم فاسق حسب تصريح الآيات الثلاث في القرآن الكريم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. حسني مبارك مستحق للعن لأنه كافر، وإذا كانت هناك حكومة إسلامية صحيحة فمستحق للقاتل لا شك. لماذا نقول إذا كانت هناك حكومة إسلامية صحيحة؟ لأن التصدي للحدود لا يحق إلا للحكومة الإسلامية الصحيحة، لا لي ولا لغيري. فحسني مبارك كافر مستحق للعن والقتل لا شك في ذلك، ولكن عمر أكثر من حسني مبارك ومستحق للعن والقاتل أكثر من حسني مبارك. ولهذا إذا المسلم يكون مسلما لا يكون منافقا، فيجب عليه أن يقوم بتحية إجلال وتبجيل وإكرام للمسلم المؤمن المتقي الشجاع الجريء الباسل أبي لؤلؤة فيروز صلوات الله عليه. أتي عمر بحامل قد زنت فأمر برجمها، فقال له أمير المؤمنين صلوات الله عليه: هب لك سبيل عليها، أي سبيل لك على ما في بطنها؟ والله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. إخواني، بمناسبة الآية الكريمة قال: ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إخواني، قبل تلاوة الحديث الشريف القادم ينبغي بيان مقدمة توضيحية هي: القياس حلال بل لازم بل واجب بل ضروري، الكون كله قائم على القياس، الكيمياء قائم على القياس، الفيزياء قائم على القياس، الرياضيات قائمة على القياس، الطب قائم على القياس، كل شيء قائم على القياس، حتى حانوت بياع الفاكهة قائم على القياس، يقيس فيعرف كيف يرتب الفواكه الغالية والمتوسطة والرخيصة في القيم. فالقياس ضروري واجب لازم. فلماذا القياس في الشريعة الإسلامية أصبح حراما؟ هذا القياس الذي بني عليه الكون من قبل الله تبارك وتعالى، لماذا في الشريعة الإسلامية حرام؟ الدليل هو القياس واجب بالنسبة إلى من يعرف الخلفيات، واجب على الطبيب القياس لأنه يعرف الطب، أما بياع الفاكهة يحرم عليه القياس في الطب لأنه لا يعرف الطب. الإسلام أكبر من البشر العادي، فقط العالم بالغيب وهو النبي والمرسل والوصي صلوات الله عليهم يعرفون الدين الإلهي، يعرفون الإسلام الحنيف، فلهم فقط الحق في القياس لأنهم يعرفون خلفيات الإسلام. أما غيرهم مهما أوتي من علم، خلي يكون الشيخ المفيد، خلي يكون الشريف المرتضى، خلي يكون الشيخ الطوسي، المحقق الحلي، العلامة الحلي، الشهيدان، المحقق الكركي، صاحب الجواهر، الأنصاري، ما أدري، المجدد الشيرازي الأول، المجدد الشيرازي الثاني، صاحب العروة ومن أشبه، مهما كان العالم عظيما فلا يحق له القياس في الإسلام. لماذا؟ لأنه غير عالم بالغيب، فإذا لا يعرف خلفيات الإسلام، فإذا كيف يتمكن من القياس؟ لا يحق لهؤلاء المسلمين المؤمنين العلماء القياس في الإسلام، فكيف بأبي حنيفة وأمثاله؟ لماذا لا يحق القياس في الإسلام؟ لأن ماكو معلومات خلفية عند غير العالم بالغيب حتى يقيس عليها الأحكام الإسلامية. ولذلك في الإسلام أيضا على عالم الغيب القياس في الشريعة واجب، ولكن على غير العالم بالغيب القياس في الشريعة حرام. شوفوا هناك نصوص دينية مضمونها إن الله عز وجل أدب نبيه فلما ائتدب، أي الله علم نبيه، فلما تعلم، أي علمه بخلفيات الإسلام، فلما تعلم فوض إليه دينه، قال لي بعد أنت ضع الأحكام الشرعية. ولذلك ورد في النصوص الدينية أنه النبي صلى الله عليه وآله أضاف إلى الصلاة اللي هي ركعتين ركعتين أخراوين في الظهر والعصر والعشاء، وركعة ثالثة في المغرب. أشياء كثيرة أضافها رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الإسلام بإجازة الله، بل بأمر الله عز وجل. كيف أضافها؟ على أساس القياس في الشريعة. فالقياس واجب في كل شيء حتى في الشريعة الإسلامية، ولكن القياس واجب على من يعرف خلفيات الشيء الذي يريد أن يقيس خلاله. أما القياس حرام على من لا يعرف خلفيات الشيء الذي يريد أن يقيس خلاله. ففي الشريعة غير العالم بالغيب جاهل بخلفيات الإسلام فيحرم عليه القياس، أما العالم بالغيب فعالم بخلفيات الدين فيجب عليه القياس. شوفوا البكري اشكد جاهل، يصدعونا عن الضلال والإضلال. شوف البكري اشكد جاهل، حتى أبو حنيفة مالته ما يتمكن يفهم هالقاعدة البسيطة، كيف يكون في أي مورد يكون القياس واجبا وفي أي مورد يكون القياس حراما. وشوف إيش قد مضت من قرون عديدة وعلماء البكريين إلى الآن لم يتمكنوا من هضم هذه القاعدة، إلى الآن هم سائرون في القياس في الشريعة الإسلامية. وش تسوي؟ القضية مو قضية الضلال والإضلال، وإنما القضية قضية الجهل بالمعنى الأول الذي يضاد العلم، والقضية قضية الجهل بالمعنى الثاني الذي يضاد العقل. أبو حنيفة وأمثاله، فكيف بالأصاغر؟ هذول جاهلون بالعلم وجاهلون بالمعنى الثاني، أي يقومون بأعمال صبيانية، مو في أمور صبيانية، في دين الله عز وجل يقوم بأعمال صبيانية. فإهنا إخواني، بعد المقدمة التوضيحية، إهنا الله تبارك وتعالى أمر الملائكة وإبليس بمحض اختياره كان مدخل نفسه في الملائكة، فإذا أمر الله بالملائكة شمله كما شمل الملائكة. فالله تعالى أمر الملائكة وإبليس بالسجود لآدم، الملائكة أطاعوا وقبلوا وإبليس عصى ورفض. دليل شنو كان؟ دليل يقول يا ربي أنت خلقتني كواحد من الجن، خلقتني من النار، وخلقت آدم كأب البشر من التراب، والنار أفضل من التراب، فالناري كيف يسجد للترابي؟ هذا ما يصير. أكو اعتراض على إبليس نبينه بشكل سريع لأنه ليس من شاهدنا الآن. الاعتراض عليه أنك هل تؤمن بأن الله عالم عادل حكيم أم لا؟ إذا لا تؤمن فأنت كافر، إذا تؤمن بأن الله عالم عادل حكيم فكيف يجوز لعالم عادل حكيم أن يأمر بخلاف العادل؟ إذا النار يكون أفضل من التراب فكيف يحق لعالم عادل حكيم أن يأمره بالسجود للمفضول؟ طبعا هذا انمر علي مرور الكرام بسرعة، بس الشاهد هنا الشيطان قاس ولم يكن له حق القياس، لم يكن من حقه القياس. لماذا؟ لأنه لم يكن يعرف حقيقة آدم، كان يعرف حقيقة نفسه، وكان يعرف ظاهر آدم ولم يكن يعرف باطن آدم، فكيف حق له القياس في أمر هو به جاهل؟ لذلك ورد في النصوص الدينية أول من قاس إبليس، أول من قاس إبليس يعني أول من قاس قياسا باطلا محرما إبليس. بعدين النصوص الدينية تبين القضية، آدم ظاهره من تراب، خلق بدن آدم من تراب، أما النور الموجود فيه كنبي شلون خلق من التراب؟ التراب الذي خلق منه بدن آدم، نتيجة بدن آدم نتيجة وعاء إناء ظرف، والنبوة مظروف. فإبليس ناري وآدم نوري، والنار أفضل أم النور؟ فإذا الله أمر المفضول الذي هو من النار بالسجود للأفضل الذي هو من النور. صحيح هناك الضوء للنار والنور معا، يعني النار والنور يشتركان في الضوء، كل واحد منهما له ضياء، هذا صحيح. أما وين قيمة النار ووين قيمة النور؟ قال الإمام الصادق عليه السلام: إن أول من قاس إبليس لعنة الله عليه، يعني إن أول من قاس قياسا محرما خاطئا إبليس، حين قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، فقاس ما بين النار والطين. ولو قاس نورية آدم على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام بنورية النار، عرف فضل ما بين النورين، فضل يعني درجة. صحيح النار لها نور والنبوة لها نور، ولكن أين نور النار من نور النبوة؟ قال الإمام الصادق عليه السلام: إن أول من قاس إبليس لعنة الله عليه، حين قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، فقاس ما بين النار والطين. ولو قاس نورية آدم بنورية النار، عرف فضل ما بين النورين. وتناسى أن التراب وعاء وهو من نور ربه لألاء. طبعا ما تناسها، ولكن الشاعر الشكل يقول: إخواني، بمناسبة الآية الكريمة قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فروى محمد بن منصور قال: سألت الإمام الكاظم صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال: إن القرآن له ظهر وباطن. كلمة واحدة واردة في القرآن الكريم ظاهرها يعطي معنى معينا، وباطنها يعطي معنى معينا آخر. فجميع ما حرم الله في القرآن هو الظاهر. الزنا في القرآن محرم، هذا ظاهر القرآن. الدم محرم، هذا ظاهر القرآن. الكلب محرم، هذا ظاهر القرآن. والباطن من ذلك، والباطن من القرآن، أو الباطن من ظاهر القرآن أئمة الجور. وهناك نصوص دينية كثيرة تبين أن أبا بكر كمثال أي لفظ له في القرآن الكريم من حيث الباطن، وأن عمر كمثال أي لفظ له في القرآن الكريم من حيث الباطن، وكذلك البقية. شوفوا إخواني، كتوضيح أقول: الفواحش من الفحش، والفحش التعدي، التجاوز عن الحدود. زين، أكل الدم من الفواحش، لأن الدم ليس مأكولا صالحا للإنسان ولا مشروبا صالحا للإنسان. شرب الخمر من الفواحش، لأن شربها تعد عن الحدود الصحية، شرب الخمر ليس صالح للإنسان، فإذا شرب الخمر من الفواحش. إذا شرب الدم مضر للإنسان، فأبو بكر ما كان مضر للإنسان؟ هذا شلون يصير؟ أنا أشرب الدم فالدم يضرني بمقدار معين. عمر ما ضر الإنسان بما هو إنسان، ما ضر الكرة الأرضية بما هي كرة أرضية، ما ضر التاريخ بما هو تاريخ. شلون يصير الأمور الظاهرية في القرآن نجعلها فواحش وأشخاص من أمثال أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية ويزيد وزعماء قريش وأمثالهم لا نجعلهم فواحش، إلا إذا تركنا عقولنا ووجداننا ونفسنا اللوامة وما أشبه عن إصدار الحكم في الموجودات في الظواهر. روى محمد بن منصور قال: سألت الإمام الكاظم عليه السلام عن قول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فقال: إن القرآن له ظهر وباطن، فجميع ما حرم الله عز وجل في القرآن هو الظاهر، والباطن من ذلك أئمة الجور. إخواني، بالنسبة إلى الآية الكريمة التي تقول: قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلماتي عفوا وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. قال الإمام الصادق عليه السلام: أوحى الله عز وجل إلى موسى على نبينا وآله وعليه السلام: يا موسى، أتدري لما اصطفيتك؟ اصطفى أي اختار. أتدري لما اصطفيتك بكلامي دون خلقي؟ ليش انت صرت نبي، انت صرت مرسل، انت صرت من أولي العزم؟ ليش في أولي العزم انت مقامك بعد المسيح على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام يكون الأول؟ قال: يا رب، ولم ذاك؟ ليش؟ فأوحى الله تبارك وتعالى إليه أن: يا موسى، إني قلبت عبادي ظهرا لباطن. قلبت عبادي ظهرا لباطن يعني شفت كلهم من جميع الجوانب، فلم أجد فيهم أحدا أذل لي نفسا منك. هنا الذل في مقابل الله بمعنى الإطاعة في مقابل الله. المؤمن المؤمنة ذليلان مقابل الله إذا كان مؤمنا ومؤمنة، فموسى كان أذل من البقية مقابل الله تبارك وتعالى، كان يطيع الله أكثر من البقية، أي كان يعرف الله أكثر من البقية، ولهذا الله جعل له هذا المنصب المرموق. قال الإمام الصادق عليه السلام: أوحى الله عز وجل إلى موسى: يا موسى، أتدري لما اصطفيتك بكلامي دون خلقي؟ فقال: يا رب، ولم ذاك؟ فأوحى الله تبارك وتعالى إليه أن: يا موسى، إني قلبت عبادي ظهرا لباطن، فلم أجد فيهم أحدا أذل لي نفسا منك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلمكم الله جميعا.